ما يتعلق بتقصير الميت، وذكرنا أن تقصير بدن الميت، والحالة الثانية ضرب الحمود فيما بين أكفان الميت. وتطيب بدن الميت فقهاء رحمه الله تعالى يقولون يكتب بقطن ويوضع من هذا الحمود في هذا القطن، ويوضع هذا القطن على منافذ الميت ومقابله ومواقع السجود منه. المنافذ مثل الفم، مثل الفم، مثل العينين إلى آخره، ومواضع السجود كالجبهة، كالأنف، كالركبتين إلى آخره، ومقابله كعنق السرة، كالإبطين إلى آخره. ويقولون أيضا لو أن الغاسل طلب ميتا بالمسك أو بحرقين طيبه كله فإن هذا جائز ولا بأس به، لورود ذلك عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كابن عمر وأنس رضي الله تعالى عنهم. أن أبا حنيفة ومالك لا يرجعان القراءة في صلاة الجماعة كما سيأتي إن شاء الله. المهم أن الأئمة يتفقون على أربع تكبيرات، وهذه التكبيرات الأربع كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هي أحد أركان الصلاة على الجنازة. ويدل لذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا النجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج للصحابة وكبر عليه أربع تكبيرات. وهل تشرع الزيادة على أربع تكبيرات أو لا تشرع الزيادة على أربع تكبيرات؟ أكثر العلماء على أن الزيادة على أربع لا تشرع، ويقولون ما زاد على أربع فإنه منسوخ بدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم
للمسلم أن يدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم.
هي دعاء وشفاعة، فبدلا من أن يسكت فإنه يدعو. وسبق أن ذكرنا أن الدعاء على الميت، سبق أن ذكرنا أن الدعاء عليه ورد له النبي صلى الله عليه وسلم سيرا، فإذا كبر الإمام بالرابع والميت والمصلي، كبر الإمام بالرابع والمصلي لم يدرك هذا السر، فإنه الإمام بعد الرابع. قال رحمه الله تعالى: ويسلم وتمسك واحدة. يسلم، قلت المؤلف رحمه الله تعالى لأنه يسلم تلزي واحد، لأن هذا هو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى، الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن التسليم على الجنازة إنما هو التسليم الواحد، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله وقلت ذلك خلافا لأبي حنيفة والشافعي، فإنهما قال تشرح التسليم لنا، لكن الذي يظهر الله أعلم هو ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى، فإن هذا هو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كعلي بن أبي طالب وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وغيرهم، وأبي أمامة. الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم إنما هو تسليمة واحدة. قال: ولو لم يقل ورحمة الله وقال السلام عليكم، فالمؤلف رحمه الله كذا أن صيغة التسليم الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في سورة السنة: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، هذه الصيغة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا نقول ورحمة الله، لكن لو لم يزد ورحمة الله قلت المؤلف لأن هذا جائز ولا بأس به. قال: ويجوز ان يصلى على الميت من دفنه الى شهر وشيء ويحضر بعد ذلك. هذه المسألة وهي الصلاة على القبر، فيقول المؤلف رحمه الله: لا بأس ان تصلي على القبر. ويدل لذلك حديث ابي هريرة المخرج في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على القبر، لكن ما هو حد الصلاة على القبر؟ وقال المؤلف: يصلي على القبر إلى شهر وشهر، أي لو أنه صلى على شهر ويوم أو يومين، هذه زيادة يسيرة فإن هذا جائز ولا بأس به، هذا جائز ولا بأس به. دل على هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على أم سعد بعد موتها بشهر، صلى عليها بعد موتها بشهر، صلى على خلقها. وهذا ما ذكر إليه المؤلف رحمه الله تعالى. والرأي الثاني من أقوال الشافعي أنه يصلي على القبر إذا كان الشافعية له قولان. القول الأول أنه يصلي على القبر إذا كان من أهل الصلاة عليه يوم موته، والقول الثاني أنه يصلي على القبر إذا كان من أهل فرض الصلاة عليه يوم موته. شفر من القولين، القول الأول أنه يصلي عليه إذا كان من أهل الصلاة عليه يوم موته، والقول الثاني أنه يصلي عليه إذا كان من أهل فرض الصلاة عليه يوم موته. فعلى الرأي الثاني يشترط بعد أن يكون يوم موته، أما أيضا قبل أن ننتقل إلى حمله ودفنه، هناك مسائل تتعلق بالصلاة على الجنازة. هذه هي المسائل، ما يتعلق برفع الأيدي، هل يشرع رفع الأيدي للتكبيرات؟ ومثل ذلك أيضا طبعا في تكبيرات اليدين وتكبيرات الاستسقاء، هل يشرع أن ترفع الأيدي أو لا يشرع أن ترفع الأيدي؟ أما تكبيرة الإحرام فالأئمة يتفقون على أن اليدين ترفعان بتكبيرة الإحرام، وأما بقية التكبيرات مذهب الإمام أحمد والشافعي شرعية الرفع، مذهب الإمام أحمد والشافعي يشرع أن ترفع الأيدي في بقية التكبيرات، وعند أبي حنيفة ومالك لا يشرع، لا يشرع رفع الأيدي، والذي ينصر الله تعالى هو مذهب إليه الشافعي وأحمد أنه يشرع رفع الأيدي في بقية التكبيرات، لأن هذا هو الوارد في الصحابة الرفع، هذا هو الوارد عن الصحابه رضي الله تعالى عنهم، فهو الوارد عن ابن عمر كما في البخاري معمر، والوارد ايضا عن ابن عباس باسناد صحيح كما في صحيح المنصور، وهو الوارد ايضا عن راجل بن الاسقى كما في مسلم بن ابي شيبه، بل يظهر الله اعلم انه يصاب على وارد عن الصحابه رضي الله تعالى عنهم ان الايدي ترفع في بقية التكبيرات. أيضا من المسائل ما يتعلق بمن لا يصلى عليه، يعني من يطلق أو يشرع لمن كان من ذوي الهيئات ألا يصلي على ميته، بعض العلماء يشرع لذوي الهيئات ألا يصلوا عليه، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ترك الصلاة على الغرام كما في حديث البخاري الجعفي، أيضا ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على من قاتل نفسه، فالمشهور من الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه لا يصلى على الغرام ولا يصلى على من قاتل نفسه، عند أبي حنيفة ومالك أنه صلى عليه فقال من كان في معصية بينه وبين تصدق عليه فإنه صدع. النجاشي رضي الله تعالى عنه لم يصدع عليه وما على ذلك صدع عليه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الله. ما عن النجاشي من الصحابة صلي عليه ومع ذلك لم يصدع عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وماذا بالنسبة جمع بين القولين، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان مسافر وكان يموت من يموت من الصحابه رضي الله تعالى عنهم في المدينه، ومع ذلك لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يصلي عليه وهو في سفر. قال رحمه الله تعالى: فصل وحمله ودفنه فرض كفايه. حمله فرض كفاية لأن حمله وسيلة إلى دفن، ودفنه فرض، والوسائل لها أحكام ومقاصد. تقدم أن هذا الفرض على الكفاية لأنه متعلق بالعمل لا بالعمل. كذلك أيضا دفنه فرض كفاية، ويدل لهذا قول الله عز وجل: ثم أماته فأقبره. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أكرمه بدفنه. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم استقرت عليه سنته من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى وقتنا هذا هو دفن الأموات. وكذلك أيضا حتى الكافر النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري أمر بقتل أحد فأقلته في قريب. هنا قال فرض كفاية من قتل. قال: لكن يسقط الحمل والدفن والتكفير للكافر. نعم قل المؤلف الحمل لو أن كافرا حمله أو أن كافرا دفن أو كفن. قل المؤلف رحمه الله تعالى: سقط على الواجب. هذا الواجب يسقط بالتأكيد، بمعنى أنه لا يشترط الإسلام بالحمل. فلو حمله الكافر كفل الكافر، لا يحتاج أن يخرجه وأن يريد دفنه، أو كفله الكافر إلى آخره، لا يحتاج إلى أن نعيد تكفينه مرة أخرى. ويكره قبض الأجرة على ذلك وعلى القصد. يعني قبض الأجرة الحمل أو الدفن أو التكريم أو القصد، كل الأخوان والأخوات يفهم من كلامهم أنه جائز، والأئمة يتفقون على ذلك، ويجوز أن يحمله الأجرة أو أن يكفله بالأجرة إلى غيره، أو أن يكون أكفله بالأجرة، لأنه كما تقدم لا يشترط الإسلام في مثل هذه الأعمال، لا يشترط، لأن المقصود بذلك هو أما الدفن فوسيلة، الحمل وسيلة للدفن، والتكفير أيضا وسيلة للصلاة، وإذا كان كذلك فإنه يتوسع للوسائل ما يتوسع لغيرها. المقصود تحصيل لهذه الأعمال، فإذا حصل مثل هذه الأعمال حتى غير مسلم أدى ذلك. وحمل الميت له صفتان: صفة المجزية وصفة الكافية. الصفة المجزية هي كما قلنا بشرط أن لا يكون هناك إزراع للميت، فكيف مع حملات الناس ذلك؟ والصفة الكافية هي ما ورد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهي الترغيب في حمل، الترغيب في حمل الميت. وصفة الترغيب أن يجعل قائمة السرير اليسرى على كتفه الميت، ثم يتأخر فيجعل قائمة السرير اليسرى في المقدمة الجمهور يقولون تكره لأن تبتيع المنسوخ. بدليل حديث علي رضي الله تعالى عن الطاهر قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبل وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس. فقوله وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلس هذا يدل على أن القيام كان في أول الأمر ثم نسخ. وهذا الحديث
أنها مسلمة
على جنبه النيل. قل الوالد يجب ان يستقبل بالميت الطب والسنه ان يكون على جنبه الايمن. ما كونه على جنبه الايمن فلان النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث البراء بن عازم اذا اراد ان ينام فانه ينام على جنبه الايمن. والنوم هو وفاه الصغر. وكونه يستقبل به او يستقبل به القبله هذا ما عليه المسلمون من عهد النبي صلى الله عليه وسلم الى يومنا الحق. هذا الاجماع من المسلمين. ولو انه جعل على جنبه ليس وجهه للقبله فان هذا جائز ولا فسد. لكن يقول لك المؤلف الافضل ان يكون على جنبه الايمن ووجهه الى القبله كما ذكرنا من حديث البراء رضي الله تعالى عنه في الصحيحين. قال ويحرم دفن غيره عليه او معه الا ضروره لان هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابه وفعل الصحابه رضي الله تعالى عنه ان تفرقون كل ميت بضروره الا مع الضرورة وإن كان هناك ضرورة ككثرة الممرات وقلة القبور فإنه لا بأس أن يجمع الميتان في قبر واحد. ويدل لهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم بشهداء أحد فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع 100 ميت في قبر واحد ويسأل عن أكثرهم أهل القرآن ويقدمه إلى القبلة. فإن أتيت إلى ذلك كما ذكرنا لكثرة الموتى ونحو ذلك فإن هذا جائز ولا بأس به. وقد ذكر العلماء رحمه الله تعالى أنه إذا دفن اثنان فأكثر في قبر واحد أنه يجعل بين كل ميت والآخر شيء من التراب وحينئذ يكون كالقبر المستقل بنفسه. قال ويسن حث التراب عليه ثلاثا ثم يقال. يقول لك المؤلف رحمه الله يستحب ان يحفظ التراب عليه تحفظ التراب عليه ثلاث مرات. وهذا جاء في حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه وهذا الحديث به ضعف لكنه ثابت عن ابي الدرداء هو وارد عن ابي الدرداء رضي الله تعالى عنه. فالمرفوع هذا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن الموقوف عن الصحابي هذا وعلى هذا لو فعله فان له سلفا في هذه المساله. قال ثم يقال ثم يقال ترك التراب. قال واستحب الاكثر تنقيمه بعد الدم. يعني كل مستحب ان يلقن كما جاء في حديث ابي امامه عند الطبقات الكبير فاذا لقن يلقن فيقال له يا فلان كذا فلان اذكر ما خرجت عليه من الدنيا ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله الى اخر ما جاء فيه الحديث وان مريت لله رب المسلمين ومحمدا رسولا ونبيهم. وهذا الحديث لا ثابت وحينئذ يكون هذا الترقيم للبيت يكون بدعة. ولو ان المؤلف رحمه الله تعالى قال يقام على قبره ويدعى له في المغفره والتكريم لكان هذا هو الاقرب لان هذا هو الذي يدل له قول الله عز وجل ولا تصلي على احد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. فقوله ولا تقم على قبره هذا فيه إشارة، فيه إشارة إلى أنه يستحب إلى دنيا بين عمان ويسأل. وهذا الحديث بين فيه ضعف، إلا أن راح القرآن منهم، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقوم على قبره. فلو أن المؤلف رحمه الله تعالى استبدل هذا الترتيب بالقيام على القبر والدعاء له بالثبات والمغفرة والرحمة لكان هذا هو الأقرب. قال رحمه الله تعالى: وسن رشح القبر ممن كما تقدم من النبي صلى الله عليه وسلم رش على قبر ابنه ابراهيم، لا في هذا الحديث مرسل لا يكون، لكن كما قلنا ان المعنى يدل له ان رشه الامام انفع لبقاء القبر وابعد عن رؤوسه وذهابه. قال: ورفعه قدر شبر، كما ذكرنا ان الله كما قال الشافعي رحمه الله تعالى انه يرد ما اخذ منه من تراب، يرد ما اخذ منه من تراب، وحينئذ يكون شبرا او قريبا من شبر. قال: ويكره تزويده، يعني تنويم، يعني يكره تنويم القبر وتدسيسه طيبه الجسد وتبخيره، نعم تطيبه بالبخور وتقديره والطواف به والانتكام اليه والمبيت والظاهر عنده والحديث في امر الدنيا والكتابه عليه والجلوس والبياض والمشي بالنعم الا لخوف شوق ولا هذه احدى المسائل. لكن عند الامام ما يتعلق بتزويره وتخصيصه هذا رحمه الله يقول بانه يكره دلاله التقييم، وهذا كله من الغلو في القبور، يعني هذا كله من الغلو في القبور، كما ذكرنا ان تعظيم القبور هذا من اعظم وسائل الشرك بالله عز وجل، وما وقع كثير من المسلمين اليوم في الشرك الاكبر او الشرك الاصغر الا بسبب تعظيم القبور. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تخصيص القبر وعن البناء عليه وان يقعد عليه وان يكتب عليه، فالذي يظهر والله اعلم انه لا يكتب بالكراهه، ان الكتاب بالكراهه فيه ضرر، بل الصواب في ذلك ان تبريد القبور وتخصيص القبور وتاثير القبور ان هذا كله كما تقدم عن علي رضي الله تعالى عنه، ولا قبرا مشرك الا سواه. وايضا كما سبق ان المساله لها ان تجسس القبر وان يقعد عليه وان يبنى عليه وان يوضع وان يكتب عليه، والقصد في النهي التحريم، يعني القصد في النهي. واما قوله الطواف به فهذا شرك، الطواف والعبادات صرف عبادة غير الله عز وجل هذا شيء أكبر. فإذا طاب بالقبر معظما عبدا فإن هذا من الشرك ولا يقتصر على الكراهة كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى. والانتكام إليه القبر يستهلك القبر أو يقرأ القبر أو يقتل القبر، هذا يظهر الله عنه أنه لا يجوز. وقد جاء في صحيح مسلم: لأن يجلس أحدكم على جمرة تقص تحلق ثوبه وتقص إلى جلده خير له من أن يقع على القبر، أو كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على أن وضع القبر أو أن الاهتكاء القبر أنه محرم ولا يجوز. فالواجب على المسلم أن يكون قدما مع قبوله، لا إقرار كسر حرف للميت ككسر الحي، مما يدل على ان حرمته بعد الموت لا تزال باقيه. والمبيت تضطرب عنده، المبيت في القبور هذا اذا كان على سبيل التعظيم انه محرم ولا يجوز. وهذا كله ايضا من وسائل الوقوع في الشرك بالله عز وجل. والضحك ان المقام لا يناسب كونه يظهر، المقام مقام تذكر واتعاظ ورجوع الى الله عز وجل. كونه يظهر هذا يخالف المقام الذي هو فيه الان، وايضا يخالف ما اشهده النبي صلى الله عليه وسلم. قلت لعلكم عن زياره القبور تزورها فانها تذكر العقل، فالمقام مقام اتعاظ وتذكر ورجوع الى الله عز وجل. هذا يقرا كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى. والحديث في امر الدنيا ايضا لان المقام لا يناسب كما تقدم. والكتابه عليه يعني النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدمناها عن ذلك. وذكر الشيخ عبد الرحمن السعدي ذكر ان الكتابه الفرض تنقسم الى قسمين. القسم الاول الكتابة التي هي مجرد علامة، كان يضع علامة الغضب يعرف بها قريبا، فإن هذا جائز ولا بأس به، هذا جائز ولا بأس به. القسم الثاني الكتابة التي يفعلها الجاهلية للكتابة باسم الميت وبعض مناقبه ومناكره ونحو ذلك مما يكون سبيلا للقلوب فيه، فهذا محرم ولا يجوز. قال رحمه الله تعالى: والجلوس والبناء. لا شك ان الجلوس على القبر انه محرم ولا يجوز، لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يقعد على القبر. كذلك ايضا البناء هذا من اعظم مسائل الشرك، هذا محرم ولا يلتفت لتراها، فنقول ان البناء على القبور هذا محرم ولا يجوز. والمسجد بالنعل إلا لخوف شوكه. المشي بالنعل له حالتان، الحالة الأولى المشي بالنعل بين القبور، فهذا هو الذي يقول لك